السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما. حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبده المعنى قال حدثنا حماد حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب قال ابن عبده عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذا من أداب الجلوس أنه لا يحل لأحد أن يجد اثنين قد جلسا ولا سيما إذا كان يتحدثان ثم يفرق بينهما، لأنه يسيء إليهما ويفوت عليهما هذه المصلحة والانبساط أحدهما للآخر، هذا في عدوان على هذين. لكن إذا كان الشخص لا يتحدث مع أحد جالس مثل صفوف الصلاة وجد فرجة فلا شك أنه يدخل، وإذا كانت لا تكفي فالأولى أن يستأذن، لأنه الحديث عام، لكن هل يلحظ المعنى ولا يؤخذ على العموم؟ هذا محتمل، قد يقال إن الحديث عام لا يفرق بين اثنين ولم يستثني ولم يستفصل، وقد يقال إن الحكمة أو العلة معلومة وهي أنه يفوت الحديث عليهما، هذا مع هذا يتحدث ما إليه ويأتي ويدخل بينهم بدون إذن لا شك أن يسيء إليهما، هذا سواء كان في مسجد أو كان في غير المسجد في عموم المجالس، فإنه فيه أذية لهما في هذا التفريق. فهذا هو الظاهر، يعني ظاهر الحديث أن النهي سبب هذا التفريق، وأما مجرد المضايقة فليست هي المرادة، لأنه يجب عليهما أن يفسح، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، فلو كان المراد مجرد المضايقة لما كان هناك أمر بالفسح، فإذا يستأذن منه يجب أن يفسح. لكن يعني كيف الجمع بين نقول إنه لا بد أن يستأذن ونقول يجب عليهما أن يأذن، فهل بينهما تضاد أو تعارض؟ واضح السؤال؟ يعني هو الآن مأمور بالاستئذان وهما مأموران بالإذن، إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. قد يقول قائل: إيش فائدة الاستئذان إذا كان يجب عليهما أن يأذنا ويحرم عليهما الامتناع؟ إذن تحصيل حاصل. ففي الجواب هذا شيء، إزالة ما في القلوب، وفي فائدة أخرى أيضا، فإذا أكبر من هذه وهي أنه يمكن، صحيح أن مثلا هذا الآن يتحدث مع اللي عن يساره وهو أراد أن يدخل بينهما، إذا استأذن ماذا يفعل هذا؟ يفسح له عن اليمين، والواضح هذا يفسح له عن اليمين، لأنه قال عليكما لو سمحتما تأذنا لي أن أجلس، استأذن. هذا صاحب المجلس هو إما أن يفسح عن يمين أو عن يسار، فهو الذي يختار، إن كان يتحدث مع الذي عن يساره فسح له ذهب يسارا إلى صاحبه وأجلسه عن يمينه أو العكس، فلا يحصل له بذلك أذية وقطع هذا الحديث الذي بينه وبين صاحبه، وهذا واضح أنه يستأذن، وصاحب المجلس هو الذي يختار هل يجلس عن يمينه أو يجلس عن يساره. أما إذا كان المكان ضيقا مثل يعني صلاة الجمعة في الغالب ولا سيما في المساجد الكبار كالحرمين ونحوهما, يعني بعض الناس مثلا يحرص على الصفوف الأول مع وجود أماكن في الخلف ويدخل ويقول تفسحوا, وإذا يعني تضايق قال يجب عليكم أن تتفسحوا إذا قيل أو يقرأ الآية يا الذين آمنوا قيل تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم, يعني قال لا يجوز لك أن تأتي وتضايق مع وجود أماكن في الخلف لأنك تأخرت فوت حقك في التقدم, وهؤلاء سبقوك وهم أحق منك في هذا المكان, وأنت ترى الصف متضايقا من الأصل, فلا يمكن أن يفسحوا إلا بضيق شديد. هنا نقول لا يجوز, هذا في أذية للمسلم مع عدم الضرورة. أما إذا كان لا بينهما مسافات, كل واحد بينه وبين الثاني مسافة شبر أو قريب من ذلك, فله أن يقول تفسحوا لأنه ما ضايقهم, بس مجرد هذه الفراغات هنا شبر وهنا شبر وهنا شبر, لو انضم اثنين ثلاثة خرج مكان واحد بدون مضايقة للموجودين. إذا هذا في تفصيل, هل يقال تفسحوا يعني هل له أن يأخذ الآية على العموم وفي كل الأحوال؟ لا, نقول هذا في تفصيل, إن كان فيه مضايقة للجالسين والقادم ليس في حالة ضرورة فإنه يتأخر, لا يجوز له أن يهجم عليه مضايقة. لماذا؟ لأن نعرف أن الآية نفهم من الآية أنه إذا قيل لكم تفسحوا لأنه مضطر لهذا, أما المسجد واسع يعني من أجل أنه يأخذ فضيلة الصف الأول لا, مو لازم تصلي في الصف الأول, ليس ضرورة, المسجد واسع الحمد لله, أنت فوت الصف الأول بالتأخر صل في الثاني في الثالث في الخامس, أما أن تريد الفضيلة على حساب إخوانك المتقدمين وأنت ترى المكان ضيقا ليس فيه فراغ فأنت معتدي الآن, لا يجوز لك أن تفعل هذا, ولا سيما أنه لا يحصل إلا بتخطي بعض الصفوف, هذا هو الواضح, تجد اللي يأتوا متأخرين في المساجد الكبار يتخطى 10 صفوف أو أكثر من أجل أن يكون في الأمام, فهذا أساء. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يتخطى الصفوف قال له اجلس فقد آذيت, اجلس فقد آذيت في لفظ وآنيت, بس آنيت هذه ما أدري تثبت ولا لا, آنيت يعني تأخرت أو آنيت يعني تأخرت, يعني جمعت بين خطأين التأخر والأذى. تقدم في الإجابة كان أحدنا يجلس إيش حيث ينتهي للمجلس, هذا الأصل, ما قال كان أحدنا يتخطى ويضايق ويقول تفسحوا, لا, كان أحدنا إذا أتى جلس حيث ينتهي به المجلس. إذا تبين الآن الحال أنه لا يجوز أن يقول افسحوا ما دام إيش, ما دام في مكان في الخلف وأيضا وليس فيه فرج. هنا نقول لا يجوز, أنك لست في حال, لست بحاجة إلى هذا, وفيه أيضا مضايقة وأذية لإخوانك. أما إذا امتلأ المسجد وصار من جاء سيصلي في الشمس, هذا الآن عليه أذية أشد, كون يصلي في الشمس هذه أذية شديدة, وكون هؤلاء يترصون أخف, فيقال لا بأس الآن, هذه الحال المسجد امتلأ وصلاته في الشمس هل فيه مشقة شديدة عليه في الحر, فلا بأس أن يدخل ويقول تفسح, هنا يقول تفسح, لكن إذا كان في مضايقة شديدة جدا هنا خاص لا يتوقف لأنه سيصلي على حساب الآخرين فلا يدخل. وهذا المعمول به في الحرم المكي الآن, إذا اشتد الزحام ورأوا أن المسجد امتلأ تماما وما في أي فرج وأن القادم سيضك الحاضرين لديهم أذية شديدة تغلق الأبواب ويمنعون الدخول لأنه ما يمكن, خلاص امتلأ المسجد امتلاء شديدا, لكن الامتلاء أحوال أحيانا يكون ممتلئ لكن فيه فراغات, هذه 4 أصابع على كذا, يعني الناس متوسعون لمتربع واللي كذا كل متوسع يعني في المجلس يستطيع أن ينضم قليلا بدون أذى, لكن إذا انضموا وضاق المسجد ولم يكن في مكان إلا بشمل المشقة الشديدة هنا الآن ما يقول افسح, لأن الأمر يدور يعني مع العلة, الأذية أذية المسلم شك أنها محرمة. إن الذين يؤذون والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اشتملوا بهتانا وإثما مبينا. لكن الآية محمولة على أن الأصل في الجالسين والغالب الأصل والغالب في المجالس أنه يكون فيها إيش؟ فرج، لأن كل واحد تعود أن يجلس متربعا ويترك مكان، هذه طبيعة الجالسين. دام المكان واسع فما تجد اثنين يتلاصقون أبدا، طبيعة الناس يحبون السعة، فكل واحد يجلس مرتاح وبينه وبين اللي بجواره مسافة سواء قلت أو كثرت، هذا الأصل، هذه طبيعة الناس. إذا اشتد الزحام بدأوا يترصون شيئا فشيئا. إذا يكون الأمر وسط لا إفراط ولا تفريط، إذا كان فيه مسافات أو فراغات فيجب عليهم أن يفسحوا مع الحاجة، وإذا اشتد الزحام وصل حد الأذية الشديدة لا يجوز لأحد أن يقول تفسحوا أخذا، يعني يفهم هذا ونزل منازله على يعني الوجه الذي تجتمع عليه النصوص ولا يحصل فيه شيء من الأذى الشديد.
باب في جلوس الرجل. حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الله بن إبراهيم حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده.
هذا ضعيف ربيح، هذا مجهول، لكن يكفي عنه لبعده.
حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة قال موسى بنت حرملة وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المختشع
كذا مختشع ولا متخشع
ثانية فقال موسى المختشع
فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المختشع وقال موسى المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
القرفصاء كما فسر الشراح قالوا أن يعني يجلس على اليسير وينصب ساقيه ويضع يديه على ساقيه، هذه جلسة ايش؟ والشورى فيها الآن تواضع ولا لا؟ غاية مثل التواضع، ما يجلسها الأمراء والملوك والمتكبرون، ما يجلسها الجلسة، يجلسها الناس المتواضعون، جلسة تدل على البساطة. ومع ذلك ماذا تقول؟ رعدت من الفرق، يعني جمع الله للنبي عليه الصلاة والسلام بين التواضع وبين الهيبة العظيمة. هذا دليل على أن الهيبة من الله جل وعلا، وأن الإنسان كلما كان مطيعا لله تبارك وتعالى كلما جعل الله له الهيبة الحقيقية وليست الهيبة المصطنعة بالجنود والحرس والمظاهر والأبهة، هذه هيبة مزيفة، هذه هيبة خوف من السلاح وليست هيبة من القلوب كهيبة الملوك والرؤساء، هذه هيبة مصطنعة. لكن الهيبة الحقيقية أن يهاب الشخص بذاته، ليس عنده حرس ولا جنود ولا أسلحة ولا شيء ومع ذلك يهاب، هذه الهيبة الحقيقية. وما سر الهيبة؟ سرها طاعة الله تبارك وتعالى، كلما كان العبد أطوع لله كلما جعل الله له القبول والهيبة والمكانة العظيمة في قلوب الناس بحسب طاعته لله جل وعلا. وهذا عمر رضي الله عنه، يعني كل من يعرف سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان غاية ما يكون من التواضع، يلبس ثوب مرقع مرة فيه أربع عشرة رقعة في ثوب واحد، ومع ذلك كان الناس في غاية الهيبة والرهبة منه رضي الله عنه، وكان ينام على التراب، يجمع التراب في أطراف المدينة وينام، لا حرس ولا حشم ولا خدم ولا شيء، ومع ذلك يخافه كسرى وقيت، خاف الفرس والروم، خاف العالم على هذه البساطة وهذه هذا التواضع العظيم. فإذا هذا الذي ينبغي الإنسان أن يطيع الله، أن يشتغل بطاعة الله وأن لا يهمه أحد، يصلح ما بينه وبين الله. إذا أصلح ما بينك وبين الله صلح ما بين أصلح الله ما بينك وبين الناس، فلا تحمل هم الناس لا بتصنع ولا بهيئة ولا بشيء. أطع ربك، اجعل الهم هما واحدا، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، كفاه الله مؤنة الناس. لكن إذا ضعف إيمان الشخص وصار قلبه متعلقا بالدنيا صار يهتم للناس، لماذا؟ لأنه يحب الدنيا، فإذا الناس أحبوه وقدموه وأكرموه وأعطوه كذا فارتاح وسعدوا، حصلت المصالح، حصلت الفوائد والمنافع. وإذا كرهوا الناس وقاطعوه ضاق صدره وتعطلت مصالحه، لأن قلبه مع الدنيا. لكن من كانت الرخصة بالدنيا في عينه ولا تهمه ولا يبالي بها فإن الناس لا يهمونه. ليس معنى هذا أن يسيء للناس وأن يعاملهم معاملة الجفاء، لا، لكن هو يطيع الله إذا أحسن إلى الناس وتواضع معهم وأكرمهم وعاملهم بالأخلاق الحسنة فهو يعاملهم لوجه الله، لأن الله أمره بذلك. لكن فرق بين أن يحسن إلى الناس طاعة لله وبين أن يحسن إلى الناس يريد ما بأيديهم، فإن الأول يرفعه الله ويحصل له المحبة والهيبة في قلوب الناس، والثاني يحتقر الناس ويزجرونه ويسقط من أعينهم، حكمة لله جل وعلا.
باب في الجلسة المكروهة.
الفرق بين جلسة وجلسة، الفرق واضح. إذا قيل جلسة بالكسر فالمراد بها إيش؟ ها؟ الهيئة. إذا قيل جلسة المراد بها العدد، يعني المرة جلسة جلسة واحدة يعني، أو جلستين ثلاث أربع، هذا يراد به العدد. الجلسة بكسر يراد به الهيئة، هيئة الجلوس، الجلسة الهيئة.
باب في الجلسة المكروهة. حدثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واستكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟
نعم. ها؟ هذا ما مر معي شيء فيها قاعدة، وقال لي أعرف قاعدة، ما مر معي شيء. وهل يقال قعدة مكسورة عندك؟ ها؟ قاف مكسورة؟ راجع اللغة، راجع قاموس اللغة، لكن يا أحفظ قاعدة بالفتح، لكن يمكن أنا مخطئ، يراجع تأكد منها من الشرح الذي تعلق عليها. هذا الحديث فيه اختصار، يعني ظاهر اللفظ اللي معنا الآن أنه لا يجوز أن يقعد يتكئ على يده اليسرى مطلقا، سواء في صلاة أو في غيرها. لكن جاءت روايات عند أبي داود وعند الحاكم سند صحيح تقيد هذا اللفظ المطلق هنا بالصلاة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند أبي داود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى في الصلاة. ولفظ الحاكم قال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، قال: أن يعتمد على يديه، نهى أن يعتمد على يديه في الصلاة. فتبين الآن أن هذا النهي خاص بالصلاة، لأن هذا لفظ مجمل وذاك مبين. قد بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتواء الصراط المستقيم، وأن النهي خاص في حال الصلاة، وليس على إطلاقه، لكن ظاهر الحديث هنا أنه على إطلاقه، لكن على حديث مجمل أو مطلق قيدته الرواية الأخرى أن النهي في حال الصلاة. وما يدل على ذلك رواية البيهقي قال عليه الصلاة والسلام: هذه صلاة اليهود، صلاة اليهود، وضع اليد على الأرض، قال هذه صلاة اليهود. فنص على العلة بعد التشبه في عباداتهم. فالمقصود أن المصلي لا يجوز له إذا قعد سواء بين السجدتين أو في التشهد أن يضع يده على الأرض، سواء واحدة اليسرى أو اليمنى أو الجميع، منهي عن وضع اليد على الأرض. لكن لو قدر أنه مريض ولا يستطيع أن يجلس إلا ليتكئ، هذه ضرورة عذر، لكن بدون عذر هذا لا يجوز. والعلة كما سمعنا جاء تعليلان عند البيهقي قال هذه صلاة اليهود، جاء عند أبي داود قال إنها قاعدة الذين يعذبون، قاعدة الذين يعذبون، فولا يجوز أن يشبه بحال أهل النار المعذبين والعياذ بالله. فإذا تبين الآن أن النهي خاص بحال الصلاة، وأنه ينهى عن يد وضع يد واحدة أو الثنتين جميعا. والعلة كما سمعنا، مرة علل بأنه صلاة اليهود، مرة علل بأنه قاعدة الذين يعذبون. خارج الصلاة ما في شكل، خارج الصلاة اللي أعرف أنه ما في شكل. زي بدون قاعدة وقعدة مثل جلسة وجلسة. طيب حتى يتبين أمر الآن، لو العنوان عندك إيش؟ الجلسة المكروهة. طيب الجلسة المكروهة ذكر الحديث صفة أن يجلس ويعتمد على يدي الجلسة المكروهة، لكن لو قلنا الجلسة المكروهة وش كيف تكون الجلسة؟ عرفناها أنه يجلس ويضع يده على الأرض، هذه جلسة المكروهة. لكن لو جعلنا اللفظة الجلسة المكروهة، وش تكون الجلسة المكروهة حتى يتبين الفرق بين جلسة وجلسة؟ لا جلسة مكروهة، أيوة الجلوس مع أهل المعاصي أو اللغو اللي ما يصل. المكروه إذا عممنا الكراهة اللي بمعنى التحريم، يكون الجلوس مع أهل المعاصي حال المعصية، سواء جلس متربعا ولا جلس محتذيا ولا جلس متكئا، ما لا دخل بها هذه الجلسة المكروهة، يعني المحرمة، المكروهة بمعنى المحرمة. الجلسة المحرمة أن يجلس مع في مكان فيه منكر مرة واحدة على أي حال كان، لا ما لا دخل بالهيئة، المراد المرة، الجلسة المحرمة. شفت واحد جالس معاه المعاصي يقول هذه جلسة محرمة، ما تكون جلسة محرمة، لا تقول يا هذه جلسة حرام، جلسة هذا الجلس معهم هذه حرام. وإذا رأيت واحد في الصلاة وضع يده على الأرض تقول يا أخي هذه إيش؟ جلسة محرمة. تضح الآن المعنى.
باب في السمر بعد العشاء. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عوف قال حدثني أبو منهال عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها.
عن العشاء، حديث برزة بالصحيحين، والعلة معروفة واضحة، علة النهي عن السهر ما يفوت على الإنسان من صلاة الفجر، لأن الغالب أن السهر يؤدي إلى ضياع صلاة الفجر، هذا هو الغالب. وذلك من نام الساعة الواحدة والثانية عشرة والواحدة احتمال القيام ضعيف، فهو فعل السبب، تسبب في ضياع الفريضة، فليس بمعذور. اللهم إلا إن كان سهر لعذر كمرض أو سفر أو نحو ذلك من العذار، على عد لا يأثم للعذر. لكن يتعمد يسهر ينام الساعة واحدة اثنتين ويتسبب في ضياع صلاة الفجر فهو آثم. ولا يقال إنه نائم ورفع القلم عن ثلاثة، صحيح أن النائم مرفوع عنه القلم حال النوم، لكنه آثم لأنه نام في هذا الوقت، يعني نام باختياره، فهو يجب عليه أن ينام قبل ذلك، يرتب نومه حتى يقوم. وإلا لو كان النوم عذرا مطلقا لفاتت الصلوات كل يوم. كل إنسان يتعمد ينام الساعة قبل الفجر ساعة مثلا وهو متعب طوال اليوم، ومعروف أنه لن يقوم حتى لو وضع منبه أو شيء لن يقوم الغالب يعني. إذن هذا تعمد فعل السبب الذي فوت عليه الصلاة. طيب لو قال قائل، طيب لو سهر إلى الفجر مثل حال كثير من الناس الآن يسهرون إلى الفجر، قال أسهر إلى الفجر وأصلي الفجر مع الجماعة ثم أنام إلى الظهر وأقوم الظهر نشيط وأصلي الظهر، في شيء؟ ها يحرم ولا لا؟ ها؟ ما يحرم، يعني ما يجب النوم لذات النوم، إنه لازم ينام بالليل وإنه يحرم إنه ينام بالنهار، لا الظاهر إنه ما في شيء، لكن المقصود هو تفويت الصلاة، لكن لا شك إن الأفضل أن ينام بالليل، وهذا شيء معروف حتى من جهة الصحة والطب، نوم الليل ليس كنوم النهار، نوم الليل مفيد صحيا، هذا معروف عند أهل الطب. الله تعالى جعل الليل سكنا، فالمقصود أنه لو سهر على غير منكر إلى الفجر وصلى الفجر في جماعة هنا فلا بأس، ولا نقول أنه آثم لأنه ما في دليل على التحريم. ليس المراد هنا ذات السهر، لكن المراد تفويت صلاة الفجر مع ما يفوت أيضا من قيام الليل، ما يفوت من يعني الخير والطاعة، لأن اللي يسهر لن يقوم الليل أبدا، يعني هذا ضدان لا يجتمعان أبدا. واحد ينام الساعة 12 يقول والله أقوم الليل، لا يمكن، بس إذا كان مجهد، إذا كان مجهدا. أما إذا كان نائم طول النهار يكفي ساعة ولا ساعتين ينام بالليل هذا شيء آخر، لكن الغالب أن الإنسان إذا نام بالليل ينام مجهدا، يحتاج إلى وقت طويل إلى 6-7-8 ساعات نوما، فما يمكن أن ينام ساعتين ثم يقوم مع الإجهاد وعدم النوم بالنهار. فالمقصود أن مفتاح قيام الليل والانتفاع بالليل هو النوم المبكر، وهذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام ويأمر به يحث عليه، وهذا الذي درج عليه الصحابة والسلف إلى عهد قريب. يمكن تسمع جدك ولا عمك ولا إلى قبل يعني 50 سنة قبل طلوع الكهرباء والتلفزيونات والأشياء دي، الناس كلهم ما يعرفون السهر، فمن أعظم الرزايا التي أصابت الناس السهر، وله أسباب. أول ما بدأ السهر بخروج الكهرباء، واللي عاش قبل 30-40 سنة يذكر هذا، إنه ما كان في كهرباء في تلك الأوقات، فالناس إذا صلى المغرب تعشوا وصلوا العشاء وبالسرج، واحد يروح من النوم منه بالسراج وليس في نور ولا شيء ولا حركة ولا محلات ولا شيء، الدنيا كلها ظلام بظلام، نسيم في القرى والأماكن النائية بعض الشيء، فيصلون العشاء على طول لا يمين ولا شمال، تعشوا انت لا في محلات ولا فيه سهرات ولا زواجات، الزواج تدرون متى كان يكون؟ ها متى؟ بعد العصر، ما لحقت عليه، يسمونهم سيان، يعني ما يجي سيان إلا هم تعشى وانتهى، يعني يطلعون العشاء قبل المغرب نص ساعة، العصر أنا أدركت هذا، يصلون العصر وبعد ساعة وكذا من العصر يعني نصف العصر يتعشون ثم يخرجون، ما يجي قبل المغرب يعني نص ساعة أو ثلث ساعة إلا وانتهى كل شيء، صلوا المغرب يعني يخرجوا قبل صلاة المغرب. هذه بالنسبة للأعراس. الآن عندنا الأعراس في نجد متى يدخلوا متى يمتون على 12، لكن في الحجاز ما يخرجون إلا ما يتعشون لوحدة وحدة من واحد وفوق، والنساء ما يخرجون إلا الفجر، ها إذا يتقمصون ويطولون. فالسهر هذا هو يعني أعظم مصيبة ورزية أصابت الأمة، خرج الكهرب فانتشر الناس، فتحت المحلات وصار في حركة. لو قلت شخص ليش مثلا بعد العشاء وش يقول لك؟ ها؟ يقول ما أقدر يا أخي، أنا البيت حركة والأولاد يلعبون يصايحون، ولو قلت لهم نعم وقالوا لا، الزوجة والأولاد والأسين إذا كان في البيت بعد إخوه وأب وأم وكذا، البيت حركة وأصوات وكذا كأنهم الصباح. يقول كيف أنام والبيت حركة، خصوصا صار في بعد ملاهي وصوات تلفزيونات والأشياء دي، ما أقدر أنام. ونفسيا كيف أنام والعالم تصخب وتلهو وتلعب تحرك، والعشاء ما يوضع إلا الساعة 11 أو 12، فيصعب علينا ينام كأنه انعزل عن الناس وصار وحيدا وشد، يحس كأنه هو الوحيد الشاذ وكأنه العالم كلها في صخب وفي حركة. فأول رزية الكهرب، خلى الليل نهار. ثم الشيء الثاني التلفزيونات، لما خرجت صارت أول كانت تسكر الساعة 10، إذا جاء 10 انتهى الساعة، ثم انفتحت 24 ساعة، ثم جاءت الدشوش وصار الناس في معمعة وفي أمر مريج. لكن مع ذلك سبحان الله لا يخلو الكون ولا يخلو الناس من أخيار صالحين يقاومون كل هذه الفتن، وهذا يدل على عظم شأن هذا الدين وأنه دين الله جل وعلا. إن الله تعالى يقيض من عباده من يعبده على كل حال مهما درهمت الفتن واشتدت الخطوط. فالاتحاد السوفيتي سابقا يعني اللي يوجد مع نسخة مصحف يعدم، وكانوا يضعون مدارس تحت الأرض، يدخل الواحد كما حدثني أكثر واحد من الأخوان اللي يأتون من هناك، يدخل الشخص ويسنين ما يخرج لحافظ القرآن وتعلم الفقه والحديث وكذا على حسب ما يتيسر له، لكن مدارس تحت الأرض خفية سرية ما يعلم بها أحد، لأنه يكفي أن يوجد الشخص نسخة مصحف ليعدم، فكيف عاد لو وجد معه يوجد يدرس ويعلم وكذا. فهذا الضغط واستخدام سياسة الحديد والنار بلا هوادة ولا رحمة، فهل قضى على الإسلام في تلك البلاد؟ ما قضى أبدا، بالعكس موجود، يزدادون إصرارا يزدادون ثباتا. وعندنا في القرآن ما يشير إلى هذا إشارة واضحة جدا، أن الإسلام لا بد أن يوجد مهما حلولكت الظلم مثل همة الخطوب. ما هي هذه الإشارة؟ قصة موسى عليه السلام، تربى في بيت فرعون، والله عز وجل قادر على أن يتربى موسى بعيدا عنه، لكن شاء جل وعلا أن يتربى في بيت فرعون الذي كان يذبح أولاد بني إسرائيل خوفا من الولد الذي سيزول ملكه على يديه، لأنه كان لهم منجمين، كان لهم منجمون وقالوا له أنه سيولد من بني إسرائيل ولد يكون زوال ملكك على يديه، فخاف خوفا عظيما فصار يذبح أبناء بني إسرائيل كل عام. فلما فعل ذلك قال له حاشيته وملأه، قالوا إن استمررت على هذا انعدم انقطع نسل بني إسرائيل فلا يبقى لنا خدم، أنه كانوا يستخدمون أبناء بني إسرائيل، فإشاروا عليه أنه يذبحهم سنة ويتركهم سنة من أجل أن يبقى خدم لعال فرعون. فشاء الله جل وعلا أن يولد موسى في السنة التي يذبح فيها أولاد أو أبناء بني إسرائيل، هارون ولد في السنة قبلها وفي السنة أو بعدها في السنة بعدها، موسى في سنة الذبح، الله تعالى قادر على أن يجعله يولد في السنة التي لا يذبح فيها، لكن شاء جل وعلا أن يولد في سنة الذبح من أجل أن تكون عبرة العالمين، وأن الله بالغ أمره، وأن دين الله لا بد أن يخرج، لا بد أن يوجد مهما كان. فشاء الله أن فرعون هو لربه، هذا من أعجب ما يكون، يذبح أبناء بني إسرائيل وذبح أعداد أحسن لله طوال هذه السنين، ويربي هذا الولد الذي يذبح من أجله، ذبح آلاف من أجل هذا الولد ويربيه الآن، وليطعمه ويسكنه ويطعمه ويسقيه ويشربه إلى، وجعله كولده بالضبط، عاش عيشة الملوك. فلما كبر وترعرع والآن هذه التربية لا تصلح للنبوة لأنه تربى في ترف نعيم في عاش حياة الملوك في بيت فرعون ملك صار زي الولد أو نتخذ ولد اتخذوه ولدا فصار مترف لا يصلح للنبوة فشاء الله قدر الله عليه جل وعلا قتل ذلك القبطي وهم بقتله فهرب خائفا من أجل أن يتربى على الشرف شرف العيش وعلى البساطة والتواضع من أجل أن يتهيأ للنبوة فذهب إلى مدين وحصل ما حصل وتزوج صار يرعى الغنم 10 سنين كافية عقد كامل كافي يربيه على البساطة والتواضع والرحمة والشفقة وشرف العيش فلما تمت المدة نبأه الله وبعثه وارسله إلى فرعون ثم يرسله إلى فرعون يعني أمس يقتل ولد يعني ما عنده ينسى 10 سنين قليلة يقتل القبطي يفر خائفا من القتل سيقتل حتما يعني الظواهر الله يعصمه لكن ظواهر الأحوال سيقتله لا شك فيرسل إليه مرة أخرى يبدأ بالرسل كبير فقال لله جل وعلا قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون يعني هذا متوقع أنهم سيقتلونني لو وجدوني بس مجرد وجود لقتلوني فكيف لو جئت أدعوهم وأبطل دينهم وأبطل ربوبية فرعون المزعومة أشك أنه سيزداد غضب عليه زيادة ضعافا فأمنه الله قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فجاءه موسى عليه السلام دخل عليه بدون حرس بدون جنود بدون شيء ويدعو إلى الله ويبين له أنه على باطل وأنه يجب عليه أن يؤمن وأنه رسول ولم يستطع أن يناله بسوء هدد ذروني أقتل موسى فليش ما قتله ما الذي منعه الله مع البطش ومع الملك ومع الجبروت ويقتل أعداد لا يحصيهم إلا الله وهذا أمامه ليس بينه وبينه حائل ليس مع موسى سلاح وليس معه جنود وليس معه شيء ويدعوه ويتحداه ويقول إني لا أظنك يا فرعون مثبورا ولا يستطيع أن يمسه بالسور من أعظم الآيات لكن نقرأها في سورة القصص والنمل وطه وغيرها من السور لكن قل من نتدبر ونقف مع الآيات هذه من أعظم الآيات الدالة على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى صدق الأنبياء وعلى أن الله جل وعلا بيده نواصي العباد ما استطاع فرعون أن يستنه حتى السجن فضلا عن القتل ولم يمسه بسوء أبدا من يناله أي سوء منه حتى حصل ما حصل وأهلك الله تعالى فرعون وقومه يعني ينبغي للمؤمن أن يحرص أن ينام مبكرا ما استطاع لكن لو اشتغل بحفظ ومراجعة وقراءة العلم وكذا فهو إن شاء الله على خير حتى لو فاته شيء من قيام الليل وعلى خير هذا طلب علم وهذه عبادة إن استطاع أن يجمع بينهما يقرأ ويتعلم ويحفظ ويصلي الليل ولو قليلا فهذا أكمل وأفضل وإن يعني استمر أو ذهب كثير من الوقت في طلب العلم أسيما في بداية الطلب لأن الإنسان يحتاج إلى جهد مضاعف حفظ ومراجعة وقراءة وترداد ومذاكرة وعنده فنون متعددة هذا بالفقه والتوحيد والتفسير والعقيدة والأصول ونحو ذلك فالعلوم متنوعة وكل واحد منها يحتاج إلى وقت وجهد ولا سيما في البداية في التأسيس يحتاج إلى وقت وجهد مضاعف فربما أنه يعني يكون في تقصير بعض الشيء في قيام الليل لكن بعد ما يقطع شوطا يعينه الله ويتيسر له الأمور ويفتح الله عليه وترسخ العلوم وتستقر وكلا يمكن يعود ثانية ويرتب وقته يعطي قيام الليل نصيبا لأنه لا ينبغي ترك قيام الليل طالب العلم أبدا والعالم لأن العلم يدعو للعمل وأعظم عمله قيام الليل هذا دأب الصالحين النبي عليه الصلاة والسلام أمر الله أمرا أن يقوم الليل الصحابة كانوا يقومون الليل كان عليه الصلاة والسلام يقول نعم العبد نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم واقرأ سير السلف الأئمة الأربعة، هل في أحد ما يقوم الليل؟ سفيان الثوري، الأوزاعي، الشيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، ابن قدامة، كل هؤلاء قيام ما يعرف لما يقوم الليل من السلف، يعتبرونه يعني من أكبر النقص والعيب في هذا الشخص أنه ما يصلي الليل. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عوف: يا عبد الله لا تكون مثل فلان، يعني يسمع يقول فلان لو سوى وش فيه، وش فيه فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، ما قال ترك الصلاة ولا فعل المنكرات، لا، لا تكون مثل فلان، سميه باسمه، اسمع أبهمه الراوي سترا عليه، ولا سموه باسمه: لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فترك قيام الليل يعتبر رزيا للشخص، يحذر من هذا المسلك. لكن الله المستعان، لما كما تقدم يعني ظهر السهر والقيل والقال، ظاهر الناس قيام الليل، فلا يكاد يعرف الدوام في الصباح، عمل في النهار، سهر بالليل، ما ينام إلا بعد الساعة الثانية عشرة، وبكرة وراء الصباح وراء دوام، لا يستطيع أن يتأخر، متى يقوم الليل؟ النهار عمل يريد الدنيا، وبالليل متعة وسهر وسواليف وكذا، هذا إذا سلم من المعاصي، فمتى يقوم الليل؟ هذا طلب رزق مال، وذاك سهر متعة وانبساط وكذا، فما متى يكون الحق قيام الليل؟ فينبغي المؤمن أن يربي نفسه، يجاهد. يقول ثابت البناني رحمه الله: جاهدت نفسي على قيام الليل كم سنة؟ 20 سنة، وتلذذت به 20 أخرى. هذا الصبر، الواحد يقوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين ومن والله تعبنا وما قدرنا وصعب وكذا ويترك، لا، يصبر يجاهد ثم يصل إلى اللذة. يقول أبو سليمان الدراني رحمه الله وهو من العباد المشهورين، يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الشهوات في شهواتهم، ولولا قيام الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. هل تتوقع أنه قال هذا يعني يبالغ ولا يكذب ولا يريد أن يشجع الناس فقط؟ لا، يقول ما يجي في قلبه وصل إلى حد أنه يتلذذ به أكثر، وهذا واضح، لأن قيام الليل لذة قلب وروح، والشهوات من الزنا والخمور وما شابه لذة إيش؟ لذة جسد وهمية وقتية يتلذذ بها سريعا، ثم يعقبها الحسرة والوحشة والندم والضيق والهم والغم. لكن هذا هو السعادة الحقيقية، لذة الروح التي لا تنتهي أبدا في الدنيا وعند الموت وبعد الموت وبعد دخول الجنة، لا يزداد إلا فرحا ولا يزداد إلا سرورا ونعمة وتباطا. ينبغي الإنسان أن يمر نفسه، ومن محبة الله لقيام الليل أن فرضه فرضا سنة كاملة، كما في أول سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من يتأتى إليه الخطاب. فقالت عائشة: إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا حتى أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة الآية الأخيرة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فنسخ الله تعالى القيام الواجب وجعله مستحبا، لكن حث عليه: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. وعند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: من قام ب100 آية كتب له قيام ليلة. ينبغي الإنسان يجاهد ولو ب100 آية، يصبر ويصابر حتى يفتح الله عليه. والله عد ما استحضر الآن هل في مكة المدينة، لكن عائشة يقول قام حولا كاملا. إذا كان ثبت نزل في المدينة، يمكن أولها نزل في مكة ثم بعد الهجرة، الله أعلم، يحتاج عد نظر في يعني كلام أهل العلم، ما مرنا شيء. وينهى عن النوم قبلها، صحيح يعني عن النوم قبلها إلى العشاء، لا يجوز الإنسان النوم قبل العشاء لئلا تفوته الصلاة، لكن إذا ضمن أن يقوم فلا بأس. وكان ابن عمر رضي الله عنه ينام أحيانا قبل العشاء ويأمر من يوقظه، فإذا شاء الإنسان بحاجة للنوم بعد المغرب وعنده أحد يوقظه، زوجه أو ولده أخ أو أحد، أو يركز الساعة ويضمن أنه يقوم، يعرف من عادة يقوم فلا، أو ينام في المسجد وإذا أذن قام لا بأس، لأن العلة معروفة معلومة وهي فوات خشية فوات صلاة العشاء.
باب في الرجل يجلس متربعا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو داود الحفري، حدثنا سفيان الثوري عن سمات بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء.
هذا يدل على فضل هذا الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، هذا ما في شك، رواه أبو داود هنا ورواه مسلم في الصحيح، هذه سنة فعلية ثابتة لا إشكال، لكن الحديث الذي فيه الفضل هو الذي فيه شيء من الضعف في بعض الروايات، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كانت كحجة وعمرة تامة. هذا رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه شيء من الضعف، لكن قال المنذري رحمه الله قال: وجاء عند الطبراني من حديث أبي أمامة بسند جيد، وله شواهد أيضا فيتقوى بهذه الشواهد، سند الطبراني المنذري يقول أنه جيد وله شواهد كثيرة طرق كثيرة، ففي مجموع هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، ولو كان في بعضها ضعف فإن هذا لا يضر. وأما كثرة الأجر بعض العلماء يضعف بهذا السبب، يقول كثرة الأجر على عمل قليل هذا يدل على ضعف الحديث، هذا ليست قاعدة مضطردة دائما، فيها أعمال تكون يعني سيما ما يتعلق بالذكر، جاء في الصحيحين ثبت في الصحيحين حديث كثيرة تدل على فضل الذكر، لما قال لا إله إلا الله 10 مرات كان كعتق كم 4 رقاب من ولد إسماعيل، الرقبة كم تساوي الآن؟ أقل شيء 10,000 فما فوق، من ولد إسماعيل تصل إلى 20,000، فالأربعة في 10 هذه 40، أقل شيء 40,000 إلى 50 إلى 60,000، 10 لا إله إلا الله لا شريك له الملك له الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات تعدل 40,000 أو أكثر، كم تكلفك هذه؟ يمكن ولا دقيقتين، لكن لو شفت واحد تصدق ب40,000 كان وين الناس ما شاء الله فلان تصدق 40,000 مرة واحدة، الناس يشعرون عمل عظيم، من الذي يقوم بهذا العمل؟ وهذا يعني حديث رواه البخاري ما قال لا إله 10 مرات ولا شريك له الملك له الحمد وكل شيء قدير كان كعدل عتق 10 4 رقاب من ولد إسماعيل، وقال 100 كعتق 10 رقاب، قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر إلى آخر ما ورد من الحديث. ويوم الجمعة ورد عند أبي داود بسند صحيح حديث أوس بن أوس من غسل يوم الجمعة اغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وش الأجر؟ فله بكل خطوة يخطوها أجر كم سنة صيامها وقيامها، سنة شيء ما يصدق، يعني المسجد أقرب مسجد كم بيمشي 100 خطوة أو أكثر، خلوا مشى 100 خطوة هذه أجر 100 سنة، لو وقفنا مع هذا معناه كل ما جاء شيء من هذا يضعفه، هذا كذا وهذا كذا، فالله واسع. الجنة موضع صوت في الجنة صوت العصا الصغير خير من الدنيا وما فيها، فما يعني حتى لو عمل إنسان عمل سنة الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإنسان خالد فيها مخلدا أبدا مهما عاش ملايين مليارات السنين ما ينتهي هذا النعيم، فنعيم الجنة فوق العقول ما يحيط به عقل، فمهما جاء من الفضائل فلا تعجب، فإن ما عند الله خير وأبقى وكريم كرمه لا حدود له، مهما كان خله عمل سنة، الله تعالى يثيب على عمل سنة، صلاة الجمعة 100 سنة والثاني 100 سنة، خله يثيب على 1,000,000 سنة، عمل 1,000,000 سنة فضل الله أكثر، لأنه لو عمله الله بالعدل لعاش هذه السنين في الجنة ثم يصير ترابا ينتهي، لأن عبد الله 100 سنة أو كتب له 1,000,000 سنة مع الجمعة وليلة القدر خير من 1,000 شهر من 83 سنة، خلوا جمع له كل هذا وصلت 1,000,000 سنة، عبد الله 1,000,000 سنة، لو عمله الله بالعدل يعيش في الجنة كم؟ 1,000,000 سنة ثم ينتهي الأمر، إما يخرج إلا يجعله ترابا وينتهي، لكن كم متى ينتهي من الجنة؟ ما لا نهاية، ولا ملايين مليارات السنين ما لا نهاية. فلا تعجب إذا جاء أي فضل لعمل من أعمال، فلا تعجب لأن ما عند الله فوق ذلك، لكن هذا من باب يعني التشجيع وحفز النفوس والحث وتقريب الأمور، وإلا له ما ذكر في الحديث وأكثر، أن فضل الله لا ينتهي ولا حدود له جل وعلا. فحج وعمرة تامة، وحديث فصل وجلسة إلى طلوع الشمس تعدل الحجة وعمرة تامة، وإذا صح الحديث لا مانع، مثل عمل سنة، يلا أيهما أعظم؟ واحد جلس إلى طلوع الشمس حج وعمرة، ولا واحد مشى الجمعة وفي طريقة مشى 500 أو 1,000 خطوة؟ 1,000 خطوة ما هي كثيرة، بعض المساجد يمشي 1,000 خطوة وأكثر، هذا حصل له 1,000 سنة في صلاة الجمعة، بس في ذهاب لصلاة الجمعة كلما في ساعة ولا ساعة أقل ولا أكثر من ساعة، بقدر ما يذهب يصلي الجمعة ساعة أو أقل أو أكثر، حصل له عمل 1,000 سنة، ولا حج وعمره يوم أكثر 1,000 سنة ما في مقارنة. ودروس الفجر كم يستغرق؟ ساعة أو ساعة ونصف من يوم يصلي الفجر حتى تطلع الشمس يصلي ركعتين، يستغرق ساعة ساعة ونصف أو أكثر. إذن لماذا نصدق بهذا ونكذب هذا نقول أو نضعف هذا؟ نقول إن الفضل يعني كثرة الأجور على عمل قليل يدل على ضعف الحديث، لا نقول هذا إذا كان في الحديث علة وفي خلاف وكذا ربما من هذا يرجح الضعف، لكن إذا صح السند أو صار له شواهد يتقوى بها ينجبر الضعف فلا مانع أن نقول به، ولا يعني نهاب أن نصحح الحديث من أجل هذا، فنقول الحمد لله فضل الله واسع. هذا في إشارة يعني ذكر الشاهد التربع، أن النبي عليه الصلاة والسلام يجلس متربعا، وتربع هذه جلسة معروفة وليس فيها شيء، الأمر فيها واسع، لكن بعض الناس بعض العلماء يقول ان التربع لا يعني ينبغي يكون مكروها عند الاكل، كما قال ابن القيم رحمه الله قال انه هو الاتكاء، لان المراد بالاتكاء ان يكون متكئا يعني متمكنا من الارض، فالمتربع يكون متمكن من الارض ويكثر اكله، لكن بخلاف ما اذا كان رافعا احدى القدمين او جميع القدمين فانه ينضم البطن فلا يكفي من الطعام. لا، الصواب أن التربع ليس اتكاء، وكان متكئا فجلس، فدل على الاتكاء أنه ليس هو الجلوس إذا أطلق، الاتكاء هو الميل إلى إحدى الجانبين يمين أو يسار، هذا الاتكاء، كان متكئا فجلس، إيش معنى فجلس؟ لكن المتربع ما يقال كان متربعا فجلس، هو جالس أصلا، لكن المتكئ والمائل فجلس يعني تعدل وأصلح جلسته، فإذا المقصود أنه يعني إن جلس متربعا فلا بأس، وليس الاتكاء المنهي عنه، وإن جلس مستويا يكون أفضل وأحسن لئلا يكثر من الطعام. والله حضور الدروس أفضل، لكن يجمع بينهما أنهم ثم أنه يترك أذكار الصباح، يعني يقول أذكار الصباح من الأول إقامة بعد الصلاة إذا كان في وقت بين الصلاة والدرس يقول في، شوف حسب الدرس إن كان في وقت بينهم يقولها بعد أو يقولها قبل الصلاة، الأمر واسع، ليس معناه أنه يترك أذكار الصباح، لا، حتى لو قالها بعد الدرس ففرض أنه تأخر وجاء على الإقامة وصلى والدرس بدأ على طول، نخف يحضر الدرس ويقولها بعد ما ينتهي الدرس. حضور الدرس أفضل من الجلوس بدون يعني درس يقرأ قرآن ويذكر، لأن هذه عبادة وهذا علم. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر ليلة البدر على سائر الكواكب. العلم لا شك مقدم على العبادة، لكن ليس معنى أن الإنسان يترك العبادة بالكلية، لا، إذا قيل هذا أفضل من هذا ليس معناه أنه يأخذ هذا ويترك هذا، لا، لكن معناه أنه يركز على هذا ويفعل الثاني يأخذ منه بقدر. ولا واضح أنه ليس المراد من التفضيل هو ترك المفضول، لا، لأن الإنسان بحاجة يعني. مثلا قوله الله أحد تعدل ثلث القرآن، هل من الصواب أن الإنسان ما يقرأ قوله الله أحد وآية الكرسي والفاتحة؟ يقول الفاتحة أعظم سورة، آية الكرسي أفضل آية، قوله الله أحد تعدل ثلث القرآن. يقول شو أقرأ باليوم جزئين وثلاثة؟ أقرأ قوله الله أحد 100 مرة أفضل، صح ولا لا؟ كل 3 مرات ختمة، كل 3 مرات ختمة. إذا أركز على قوله الله أحد بدل ما أقعد ساعة أقرأ جزئين، أقرأ قوله الله أحد بالساعة كم مرة، في الساعة كم مرة، يمكن 500 مرة أو أكثر، فأكون فتنت القرآن ما شاء الله 100 مرة أو أكثر. لا، صحيح أن لها فضل، ليس معنى هذا أنك تترك المفضول، لا، الصواب هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تتبع هدي محمد عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يكون المفضول أحياناً أفضل من الفاضل، قد يكون المفضول يعرض له ما يجعله أفضل من الفاضل، فالإنسان بحاجة إلى التكامل، فإذا ركز على جانب فاتته فضائل قد لا تعوض في المفضول، فيكون بهذا قد نقص أجره ونقص نعيمه بقدر ما فاته من الفضائل الأخرى. فأفضل شيء وأحسن شيء هو التكامل قدر المستطاع، اتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع بين العلم والدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر والعبادة وحسن الخلق وإعطاء حق الأهل والناس الصغير والكبير وهكذا، لكن على قدر الاستطاعة. وإذا لم يفتح له في عمل وعجز عنه فالحمد لله سألعك، قد لا يفتح له في كل عمل. هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه برز في الجهاد بروزا عظيما، لكن يقال انه لم يحفظ القرآن، شغله الجهاد. ابن مسعود رضي الله عنه كان يحب القرآن ويقرأ كثيرا، ومدحه النبي عليه الصلاة والسلام من حب ان يقرأ القرآن قبضا كما انزل فليقرأ على قراءة ابن ام عبد، وكان قليل الصيام، ولما سئل قال ان الصيام يمنعني من القرآن وانا احب القرآن، اذا صام لانه نحيف رضي الله عنه جدا، وكان إذا صام يتعب، وذاك الزمن ما في مكيفات وكذا حر شديد في الصيف، فكان يتعب تقل قراءة القرآن ويحب القرآن، وكان قليل الصيام. فقد لا يفتح للإنسان لسبب أو لآخر في عمل من أعمال من الفضائل، عاد هنا الشكوى الله معذور، لكن مدى يستطيع أن ينافس هنا وهنا 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 حاول أن يعمل ما استطاع. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.